عافيتك ويا الدكتورة أميرة الخاجة بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للرعاية الصحية.
السلام عليكم مستمعينا، وحياكم الله معانا في حلقة جديدة من برنامجكم عافيتك من إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وهو برنامج توعوي نركز فيه على كل ما يهم صحتكم وعافيتكم. اليوم بنرمس عن أحد الأمراض اللي يعاني منها ملايين الناس حول العالم، واللي يأثر بشكل كبير على حياتهم اليومية، قدرتهم على الحركة مرات والقيام بالأنشطة. رمستنا اليوم بتكون عن الروماتيزم، أو مثل ما يعرف البعض بأمراض المفاصل الالتهابية. هو مشكلة صحية وتحدي يعاني منه الكثير، سواء صغار أو كبار. يعتبر الروماتيزم من الأمراض المزمنة اللي تسبب التهاب وتورم في المفاصل، ومرات تسبب مع الوقت إلى تلفها وتيبسها، وهذا طبعاً يأثر على المريض ويخليه ما يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي. والروماتيزم له أنواع كثيرة، من أشهر أنواعها التهاب المفاصل الروماتويدي، الذئبة الحمراء، النقرس، والتهابات أخرى. وكل نوع من هاي الأمراض له تأثيره على الجسم، بس يشترك في كونه أن الألم مستمر وتحديات كبيرة للمريض في أبسط الأنشطة اليومية. ومن التحديات الكبيرة اللي يواجهها مرضى الروماتيزم هي التشخيص المبكر، لأن الأعراض في البداية تكون غير واضحة، ومب إنها كل حد يقدر يعرفها إنها روماتيزم. في بعض الناس يتحرون إن الويع بس بشوية أو إجهاد أو شيء ممكن يخف مع الوقت، خاصة إذا كان هالألم يظهر ويختفي. بس بعد مب كل ويع في المفاصل خصوصاً في الركب يعني روماتيزم. واللي نبغي نقوله إن بعض المرضى يتمون سنين طويلة يعانون من الويع وصعوبة في الحركة قبل ما يحصلون على التشخيص الصحيح، وهذا طبعاً يأثر على فرصة العلاج بشكل أحسن وأنه يقلل التلف في المفاصل. مثلاً في حالات التهاب المفاصل الروماتويدي، كل ما تأخرنا في التشخيص والعلاج كل ما زادت احتمالية حدوث مشاكل وضرر دايم في المفصل، وهذا ممكن يأثر على حالة المريض ويصير صعب عليه أنه يتحرك أو يخلص أموره المتعود يسويها قبل بسهولة. بعد من أكثر الأشياء اللي تضايق مريض الروماتيزم هو الويع اللي يحس فيه. مرات هذا الويع يكون موجود كل يوم، تخيل شخص يحس بالويع في كل حركة يسويها، سواء لما يفتح الباب أو يلبس ملابسه أو حتى لما يسوي أشياء بسيطة مثل أنه حتى يقرأ كتاب. الويع هذا اللي دايما يحس فيه مو بس يأثر على جسمه، بعد يسبب له ضغط نفسي كبير، وبعض المرضى يدخلون في حالات اكتئاب أو قلق بسبب أنهم حاسين أنهم مو برايمين يسوون الأشياء البسيطة. وبعد لازم ما ننسى التحديات اللي ممكن تصير للأطفال اللي عندهم الروماتيزم، لأن البعض يتحرر من الروماتيزم بس يستوي في الكبار، بس للأسف هو مرض بعد يجيس الصغارية، وهالشي ممكن يأثر على نموهم، قدرتهم على اللعب وعلى الحركة في المدرسة وبرا المدرسة، لأنهم مرات يكونون دوم تعبانين وميهودين، ومرات حتى صعب عليهم يكتبون واجباتهم أو حتى يستمتعون بحياتهم مع ربعهم. في الواقع الروماتيزم تحدي كبير، لكنه مو بالنهاية. مع العلاج المناسب والدعم النفسي وتغيير أسلوب الحياة، المريض إن شاء الله يقدر يعيش حياته بطبيعة. والشيء المهم اللي نقدر نسويه أن نرمس الناس ونخبرهم ونوعيهم عن هالمرض، عشان يتفهم الناس في المجتمع احتياجات هالمرضى ويتعاملون معاهم بطريقة أفضل. واللي بنسويه اليوم في برنامجنا عافيتك أنه بنتكلم عن هالمرض وكل شيء يفيدكم ويهمكم فيه إن شاء الله. ضيفتنا اليوم دكتورة سعاد الهناوي، استشارية أمراض الروماتيزم، مستشفى الكويت دبي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. حياك الله معنا دكتورة سعاد.
أهلاً وسهلاً بيك دكتورة أميرة، وأهلاً وسهلاً بكل مستمعي برنامج عافيتك.
دكتورة سعاد، خلينا نبدأ بالسؤال الأول، هل يعتبر مرض الروماتيزم مرض شايع عندنا في مجتمعنا؟ وشو هو أسباب انتشاره عندنا في المنطقة؟
خلينا نقسم السؤال لقسمين. السؤال الأول اللي سألتيه، هل هو مرض شائع أم لا؟ قبل ما أتكلم عن إذا كان المرض شائع أم لا، ضروري أن احنا نصلح مفهوم الروماتيزم. الناس دائما تستخدم كلمة روماتيزم للتعريف أو للإشارة بوجود مرض في المفاصل. الروماتيزم ليس اسم مرض وإنما اسم التخصص بشكل عام. يوم نتكلم عن التخصص اسم تخصص الروماتيزم. تخصص الروماتيزم يحتوي على ما يزيد على 200 مرض. 200 مرض هذيل يتشاركون في شيء واحد، إصابة الجهاز العضلي. ويوم نتكلم عن إصابة الجهاز العضلي نتكلم عن المفاصل، نتكلم عن العضلات، الأوتدة، الأربطة. بسبب تشارك الأمراض هذيل اللي هم ما يعادل 200 مرض في إصابة الجهاز العضلي، تم تسمية التخصص بتخصص الروماتيزم، وتسمية الأمراض اللي تندرج تحت هالتخصص بالأمراض الروماتيزمية. بالتالي مصطلح روماتيزم ما يشير لوجود مرض بعينه، وإنما اسم التخصص اللي يحتوي على ما يعادل 200 مرض. هل هو مرض شائع؟ إحنا ما نتكلم الحين عن مرض واحد، نتكلم عن أمراض كثيرة تندرج تحت تخصص الروماتيزم. بطبيعة الحال في أمراض بتكون كثيرة الشيوع أو أكثر انتشاراً عن غيرها، وفي أمراض راح تكون نادرة وما يصاب بها إلا القليل أو فئة معينة من الناس. أكثر الأمراض الروماتيزمية شيوعاً الروماتويد الرثوي اللي تفضلتي وذكرتيه في مقدمتك في بداية البرنامج. الروماتويد الرثوي بشكل عام إذا تكلمنا عن العالم كله يصيب ما يعادل 1-3% من الجمهور. هو أكثر إصابة أو أكثر انتشاراً في النساء عنه في الرجال، وأكثر انتشاراً في متوسطي العمر، يعني خلينا نقول بين 30-50 سنة، هذه لهم الأكثر إصابة بالروماتويد الرثوي. هل هذا معناته أن صغار السن لا يصابون بالمرض أو كبار السن لا يصابون؟ لا طبعاً، الأمراض الروماتيزمية ممكن تصيب أي إنسان سواء كان رجل أو امرأة، صغار كبار السن ما تفرق. بالتالي يوم نتكلم عن كل مرض من أمراض الروماتيزم راح نتكلم عنه بشكل منفصل. فالروماتويد الرثوي قلنا في النساء بين سن 30-50 سنة، في الرجال عادة بعد سن 60-70، وعادة حتى يكون أشد في الرجال عنه في النساء، لكن ممكن يصيب الأطفال وممكن حتى يصيب حديثي الولادة، بمعنى أنه ممكن الطفل عند ولادته وهو عمره يوم أو عمره ساعات ممكن يصاب بالروماتويد الرثوي، وله اسم خاص يشير إلى وجود المرض في هذا الطفل حديث الولادة. فيما عدا الروماتويد الرثوي اللي هو الأكثر انتشاراً في النساء ونقدر نعتبره رقم واحد، بالنسبة للرجال دايماً أحب أنوه لمرض تصلب المفاصل أو تصلب الظهر، التصلب الفقاري، أعتقد اسمه التصلب الفقاري بالعربي. هذا راح يكون أكثر شيوعاً في الرجال عنه في النساء، وعادة عند الشباب صغار السن، يعني تشوفينه عندهم على سن 14-15 وبداية العشرينات. ممكن طبعا يصيب صغار السن، ممكن يصيب كبار السن، ممكن يصيب النساء أيضا. بالتالي ما نقدر نقول أن مرض الروماتيزم كمرض، لأن قلنا الروماتيزم اسم تخصص. يوم بني نتكلم عن انتشار الأمراض الروماتيزمية راح نتكلم عن كل مرض على حدة. أنا أعطيتك مثال على أكثر الأمراض شيوعاً في النساء وأكثر الأمراض شيوعاً في الرجال، وفي العديد من الأمراض اللي ممكن نتكلم عنها خلال الحلقة.
دكتورة، مثل ما قلتي أن أمراض الروماتيزم أو 200 مرض اللي تكلمتي عنه لهم أعراض كثيرة، فلو بنتكلم عن بعض الأنواع وشو أكثر الأعراض اللي تميز هذه الأنواع؟
قلنا الشيء اللي تتشارك فيه الأمراض هذه كلها إصابة الجهاز العضلي، بمعنى إصابة المفاصل ومكونات الجهاز العضلي بشكل عام، من أربطة، من أوتاد، من عضلات، من أغشية تحيط المفاصل. هذا هو العامل المشترك أو الأعراض المشتركة بين جميع أمراض الروماتيزم. إذا راح نتكلم عن الأعراض، الأعراض راح تختلف من مرض للثاني. قبل ما نتكلم عن الأعراض بس أشرح طبيعة الأمراض الروماتيزمية، لأن أعراض الأمراض الروماتيزمية مرتبطة ارتباط وثيق بطبيعة الأمراض هذه. الأمراض الروماتيزمية هي عبارة عن أمراض مناعية، بمعنى أن في خلل يصيب جهاز المناعة في جسم الإنسان. جهاز المناعة دوره الطبيعي أن يحارب الأجسام الغريبة مثل الفيروسز، مثل البكتيريا، لكن اللي يصير في الأمراض الروماتيزمية واللي في معظمها عبارة عن أمراض مناعية، إن جهاز المناعة يصاب بالخلل، بالتالي جهاز المناعة يكون غير قادر على تمييز الأجسام الغريبة اللي المفروض إن الجسم يتخلص منها أو يحاربها وبين مكونات الجسم الطبيعية، فيبتدي الجهاز المناعي يحارب مكونات الجسم، أعضاء الجسم، تركيبة الجسم الطبيعية. بالتالي اللي يصير إن في كل مرض من الأمراض الروماتيزمية يعتمد الجهاز المناعي هذا حارب أي مكون من مكونات الجسم. فأعراض الأمراض الروماتيزمية ما نقدر نحصرها، الشيء المشترك إصابة الجهاز العضلي، لكن الأمراض الروماتيزمية ممكن تصيب أي مكون من مكونات الجسم. بمعنى ممكن أعراض المرض الروماتيزمي تكون جلدية، ممكن تكون في العين، ممكن تكون في الجهاز العصبي، ممكن تكون في القلب، ممكن تكون في الرئة، ممكن تكون في الأمعاء. فممكن نعطي مثال على بعض الأمراض خلال الحلقة، وأقول لك مثلا هذا المرض شو هي الأعضاء أو المكونات اللي ممكن تظهر عليها أعراض المرض.
دكتورة سعاد قواك الله، بنطلع فاصل قصير وبنرجع، خلكم معنا.
عافيتك بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للرعاية الصحية.
رمضان في البلاد.
عافيتك ويا الدكتورة أميرة الخاجة بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
ردينا من الفاصل في برنامجنا الجميل والشيق عافيتك، ومع دكتورة سعاد الهناوي استشارية أمراض الروماتيزم في مستشفى الكويت في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. دكتورة، تكلمنا أن أمراض الروماتيزم هي عبارة عن عائلة كبيرة من الأمراض المختلفة وأعراضها تختلف من مرض لمرض. خلينا دكتورة نسأل هالسؤال، احنا مثل ما نقول دائما لما يقولون روماتيزم نقول مفاصلنا، اي ريولي، ركبي، اصابعي، بس في الواقع انت قلتي ان مرض الروماتيزم ما يخصه بس في المفاصل. خلينا نتكلم اكثر عن نوع من انواع الامراض الروماتيزميه. خلينا ناخذ نوع مشهور، نوع تشوفونه وايد عندكم، يمرون عليكم وايد حالات يمكن في المستشفى. خلينا ناخذ بعض الانواع ونتكلم عليها شويه بشكل تفصيلي. خلينا نبدا بنوع واحد، تفضلي يا دكتوره.
طيب خليني ارجع للمرض الاكثر شيوعا بين الامراض المناعيه الروماتيزميه اللي هو الروماتويد الرثوي، واللي سبق وذكرت ان يصيب 1-3% من الجمهور، وعادة يكون في النساء أكثر منه في الرجال. الروماتويد الرثوي أنا لما كنت طالبة في كلية الطب كنت أشوف تشوهات الروماتويد بشكل عام بين الناس. حاليا طبعا ما عدنا نشوف هالتشوهات بسبب التطور العلاجي، وهذا ممكن أني لبعدين، لكن إذا بنتكلم عن أعراض الروماتويد الرثوي، ليش مهم مثلا أن احنا نسيطر على أعراض الروماتويد الرثوي اللي هي شديدة، خلينا نقول التغير أو طريقة العرض، كيف ممكن تطلع الأعراض. الروماتويد الرثوي ممكن يكون في المفاصل، لكن ممكن يكون في إصابة في القلب. بمعنى أن مريض الروماتويد الرثوي أكثر سبب يؤدي إلى الوفاة في مرضى الروماتويد الرثوي هي الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين. طبعا مفهوم تصلب الشرايين، العلم أثبت أن تصلب الشرايين منبعه النشاط الالتهابي في الجسم، حتى لخبطة الدهون، ارتفاع الضغط وغيرها من الأسباب اللي ممكن تؤدي لتصلب الشرايين منبعها نشاط التهابي. وطالما أن الروماتويد الرثوي مرض مناعي، بالتالي النشاط الالتهابي فيه يكون عالي، وهذا يكون المحرك الأساسي لتصلب الشرايين والإصابة بأمراض القلب. ولأن تصلب الشرايين يعتبر عملية خلينا نقول شاملة، بمعنى تصيب كل الشرايين اللي موجودة في الجسم وما تقتصر على شرايين القلب فقط، بالتالي هم أكثر عرضة أيضا بالإصابة بالجلطات الدماغية. ممكن مريض الروماتويد الرثوي يجي بتليف الرئة حتى قبل ما تطلع عنده أعراض المفاصل، ممكن يكون عنده تليف في الرئة، صعوبة في التنفس، ممكن يكون عنده التهابات في العين، هذه أحد الأعراض بعد المشهورة في الروماتويد الرثوي. ممكن يكون عنده بعض أنواع الطفح الجلدي في الجسم. من الأشياء المهمة اللي لازم نذكرها في الأمراض المناعية الروماتيزمية أن بسبب كثرة وتنوع الأعراض في الأمراض الروماتيزمية مرضانا منتشرين في عيادات كثيرة، بمعنى المريض ممكن يكون تحت علاج طبيب الجلدية، تحت علاج طبيب العيون، طبيب الجهاز العصبي، يتم علاج العرض وليس المرض، لأن أحيانا ممكن الطبيب ما يربط الالتهاب اللي موجود في المريض كالتهاب العين مثلا بوجود مرض روماتيزمي هو المسبب لالتهاب العيون على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. ممكن من الأمراض الثانية اللي من المهم أني أتكلم عنها صدفية المفاصل. أي واحد بتكلمينا عن الصدفية أول شيء بي في باله
الطفح الجلدي والتغيير اللي يستوي
الجلدي. نعم، الطفح الجلدي الموجود في الجسم
اللي يشبه الأكزيما،
لكن عندنا صدفية مفاصل. الصدفية بشكل عام تبتدي في تقريبا في 60 خلينا نقول 80% من المصابين في الجلد أولا، في 10-15% تبتدي في المفاصل، 5% فقط ممكن تكون في المفاصل وفي الجلد في نفس الوقت. كم من الناس اللي احنا قلنا تقريبا 60-80% تبتدي عندهم الصدفية في الجلد، كم نسبة المرضى اللي مصابين بصدفية الجلد اللي ممكن ينتهي بهم الحال ان يصابون بصدفية المفاصل؟ تقريبا ما يعادل 40%.
وايد يعني.
نعم، هي طبعا تختلف من بلاد للثانية، لكن لغاية 40% من الناس المصابة بصدفية الجلد ممكن تصاب بصدفية المفاصل. طيب كم ممكن الفترة الزمنية بعد الإصابة بصدفية الجلد تبين عندهم أعراض المفاصل؟ الموضوع ممكن يصير في نفس الوقت مثل ما ذكرنا في 5%، ممكن يحدث في نفس الوقت أن يكون عندهم صدفية الجلد وصدفية المفاصل، أو ممكن الموضوع ياخذ 20 سنة لغاية ما جسمهم يبتدي يكون صدفية المفاصل. صدفية المفاصل هي عبارة عن تآكل في المفاصل والتهاب في المفاصل الطرفية وفي الظهر أيضا، بمعنى أنها ممكن تكون في المفاصل الطرفية، مفاصل اليد، مفاصل القدم، الركب، أو ممكن تكون موجودة في الظهر أو في الحوض، أو ممكن حتى شكلها يتغير أو طريقة عرضها يتغير بين فترة زمنية والأخرى. بشكل عام نقدر نلخص أن تنوع الأعراض المصاحبة للأمراض الروماتيزمية يخلي المريض ممكن يكون موجود في عيادة ثانية يتم علاج العرض وليس المرض من قبل الأخصائيين في التخصصات الأخرى، من غير ما يتم ربط العرض اللي المريض يشتكي منه بالأمراض الروماتيزمية اللي قد تكون هي المسببة لهذه الأعراض.
وفعلاً مثل ما قلتي احنا مرات نلاحظ ان بعض المرضى مثل احنا نقول يتنقلون من عياده لعياده لانهم مثل ما قلتي يعالجون العرض وليس المشكله. زي الدكتوره حضرتك قلتي ان مشاكل المفاصل ممكن تبدا مثلا بصدفيه وتنتهي بمشاكل في المفاصل، او مثلا حتى الروماتويد النوع الثاني ممكن يبدا بشيء وينتهي بشيء. زين هل في وقايه او في علاجات معينه؟ ما بتكلم عن العلاج بس اتكلم هل في شيء يمنع التطور هذا اللي يصير انه ما يخلي يوصل لمرحله انه يكون في العظام وفي العيون وفي القلب وهالاعضاء الاخرى اللي ذكرناها؟
بنقسم السؤال لقسمين، الوقايه وبعدين العلاج. الوقايه اسلوب حياه صحي، ممارسه تمارين رياضيه، الأكل الصحي المتوازن، الحياة المتوازنة البعيدة عن الضغوطات. لكن هل أقدر كطبيبة أكد لك أن إذا كان الإنسان يمارس حياة صحية ما راح يصاب بالأمراض المناعية الروماتيزمية؟ الجواب راح يكون لا،
للأسف.
للأسف احنا نقلل الفرص فقط وليس منعها بشكل تام، لان في عوامل كثيره تلعب دور فيما يتعلق بالامراض المناعيه الروماتيزميه. فاسلوب حياه متوازن هو اللي راح ننصح به جميع الجمهور، سواء للوقايه من الامراض الروماتيزميه المناعيه او للوقايه من اي مرض اخر. بالنسبه للعلاج، ذكرت أن ما عدنا نشوف التشوهات الكثيرة اللي تصاحب الأمراض المناعية الروماتيزمية، وطبعاً الفضل من بعد ما يكون لرب العباد، الفضل في التطور في نوعية الأدوية والعلاجات المتوفرة. سابقاً خلينا نقول يمكن قبل 15 ل 20 سنة كان الاعتماد على الأدوية الكيميائية، أما الآن عندنا الأدوية البيولوجية. شو الفرق بين الأدوية الكيميائية والأدوية البيولوجية؟ طبعاً المريض يوم تقولي له كيميائي وبيولوجي يرتعب على طول.
صحيح.
المفهوم أبسط يعني مما يتخيل المريض، المفهوم جداً بسيط. لما نقول علاج كيميائي بمعنى أن تركيبته كيميائية، معادلة طبية، مثل يوم نطبخ كيكة، راح أعطيك المقادير، كذا كوب من الطحين، كذا كوب من الزيت إلى آخره، وتطلع عندك الكيكة بنفس المواصفات. بالتالي لو أنا طبختها أو أنت طبختيها بنطلع بنفس الكيكة، بنفس المنتج. وهذا هو مفهوم الأدوية الكيميائية، أن لها تركيبة كيميائية ثابتة، إذا خلطنا المكونات بشكل سليم بنطلع بنفس الدواء أو بنفس المنتج، بغض النظر شو هي الشركة المصنعة. أما بالنسبة للأدوية البيولوجية، معنى كلمة بيولوجي بمعنى أنه مستخرج من أشياء حية. الأدوية البيولوجية عبارة عن بروتينات، البروتين هذا تم استخلاصه من خلايا معينة، تم رعايتها في المختبرات الطبية، ومن ثم يتم استخلاص البروتين واستخدامه كعلاج. ولهالسبب الأدوية البيولوجية التعامل معها مختلف عن التعامل مع الأدوية الكيميائية. الأدوية الكيميائية عبارة عن حبوب أو شراب يتم حفظه على الرفوف في درجة حرارة الغرفة من غير ما يتلف. أما بالنسبة للأدوية البيولوجية، بحكم طبيعتها إنها مواد حية وعبارة عن بروتينات، لازم حفظها في برودة معينة، عادة في الثلاجات، مش في الفريزر، مش في درجة حرارة الغرفة، بالتالي تركيبتها ما تتأثر. الأدوية البيولوجية إذا راح نتكلم عن التطور العلمي في العلاج البيولوجي، أشد ما يكون حدث في تخصص الروماتيزم، بمعنى أن معظم الأدوية البيولوجية وبدايات الأدوية البيولوجية وبدايات استخدامها كانت في تخصص الروماتيزم. ومن بعدها بدأت الأدوية البيولوجية تطلع لأمراض أخرى، لتخصصات أخرى. أما بالنسبة لمرض الروماتيزم فيعتبر خلينا نقول الطفرة، كان العلاج البيولوجي طفرة في الأمراض الروماتيزمية، فساعدنا في السيطرة على الكثير من الأمراض الروماتيزمية. السؤال اللي دايماً يسألون المرضى، دكتورة متى بنوقف الدواء؟
سؤال جميل.
خلينا
مهم.
نتفق على شيء، إحنا ما نشفي، الشافي المعافي
رب العالمين.
هو رب العالمين سبحانه وتعالى. الطبيب فقط يساعد على السيطرة على النشاط الالتهابي المصاحب للأمراض الروماتيزمية المناعية. بمعنى المرض الروماتيزمي المفروض أن يتم التعامل معه كأنه سكري أو ضغط، بمعنى مرض موجود في الجسم.
صحيح.
ما نقدر نتخلص منه. لكن اللي يميز المرض الروماتيزمي أن تصاحبه فترات نشاط وفترات خمول. فترات الخمول هذه إحنا نساعد المريض أن نوصل الجهاز المناعي لها عن طريق الأدوية البيولوجية للسيطرة على الأعراض وللسيطرة على النشاط الالتهابي اللي يسبب خلينا نقول تغير المفاصل، ويسبب المشاكل الصحية الأخرى في المريض مثل ما ذكرنا تصلب الشرايين وغيرها من إصابة الأعضاء الأخرى في الجسم. بالتالي السيطرة على النشاط الالتهابي عن طريق الأدوية، يا أما الكيميائية أو البيولوجية، خلينا نقول الزيارات المنتظمة للطبيب، الفحوصات اللي يطلبها الطبيب، هذه جدا مهمة. لأن الأدوية البيولوجية أو حتى الأدوية الكيميائية أحيانا ممكن تصاحبها بعض الأعراض الجانبية كيف ممكن الطبيب يكتشف الأعراض الجانبية هذه؟ عن طريق الفحوصات الروتينية، عن طريق الفحص الكلينيكي الروتيني للمريض. فدائما نصيحتنا للمريض الالتزام بزيارة الطبيب، الالتزام بأخذ الدواء، الالتزام بعمل الفحوصات على حسب أوامر الطبيب، وعدم التنقل من طبيب لآخر. يوم نتعامل مع الأدوية البيولوجية، تغييرها من غير داعي وبلا سبب ومن غير ما يكون في سبب طبي واضح، ممكن يؤدي إلى لخبطة الجهاز المناعي بشكل أكبر. وايد من المرضى والله ينتقلون من دكتور للثاني من غير حتى ما يذكرون للدكتور الجديد اللي يزورونه إن إحنا خذنا الدواء كذا من المستشفى أو الطبيب الفلاني، فهو ممكن يكتب لهم دواء ثاني، أو بسبب قلة معرفته بالتاريخ المرضي للمريض ممكن يغير الدواء. سرعة تغيير الأدوية البيولوجية من غير داعي ممكن تلخبط لنا الجهاز المناعي، وممكن تضر المريض بدل ما تفيده.
دكتورة سعاد، نطلع فاصل قصير وراجعين، خلكم معنا.
عافيتك بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. عافيتك ويا الدكتورة أميرة الخاجة بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
ردينا من الفاصل مع دكتورة سعاد الهناوي، استشارية أمراض الروماتيزم، مستشفى الكويت، مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. دكتورة، نبغى نكمل على موضوع العلاجات، وسؤال وانت تتكلمين خطر في بالي. قلتي دكتورة أن في فترة خمول وفترة نشاط. فترة الخمول هي اللي مع الأدوية الحمد لله الأمور تهدى والمريض يكون مرتاح. زين، ليش يصير فترة نشاط؟ ليش يرجع مرة ثانية المريض وتتهيج عند الحالة؟
الأسباب بالنسبة لنا كأطباء غير مفهومة بشكل كامل. أول ما يصير الاضطراب في الجهاز المناعي، خلاص الجهاز المناعي ما قاعد يشتغل بشكل سليم، الخلل موجود. الخلل هذا إحنا نسيطر عليه، نسيطر على النشاط الالتهابي، لكن هل نقدر نرجع للوضع الطبيعي؟ الجواب لغاية الحين لا. الجهاز المناعي عبارة عن عملية معقدة من التفاعلات ومن المكونات اللي بعدنا مداركنا العلمية ومداركنا الطبية ما قدرت توصل لها، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بالتالي إحنا كأطباء وحتى كأدوية وكل العلاجات اللي وصلنا لها لغاية الحين ما توصل للسبب الرئيسي وترجع الوضع الطبيعي، وإنما تسيطر على الخلل الموجود بشكل مؤقت. لذلك الأمراض الروماتيزمية هي أمراض مزمنة، السيطرة عليها فقط بأخذ الدواء المنتظم. فترات الخمول طبعاً مش مستحيلة، ممكن أحياناً بعض المرضى يدخلون في حالات خمول، وحالات الخمول هذه تطول لفترات طويلة. ممكن نقلل من جرعات الأدوية، ممكن نوقف الأدوية، لكن قرار إيقاف الأدوية أو قرار خفض الجرعات قرار يؤخذ بحذر شديد من قبل الطبيب. طبعاً كله يعتمد على طبيعة المرض، بمعنى في مرضى ممكن يجون بنشاط التهابي حاد، وكل ما نحاول نخفف من الجرعات النشاط يرجع مرة ثانية، فهذيل دائماً نكون حذرين معاهم بزيادة عن المريض اللي ممكن يجي بشدة نشاط متوسطة أو خلينا نقول نشاط مش عالي بسيط
يعني.
نعم، هذا الممكن إذا دخل المرض في حالة خمول نخفف الجرعات أو حتى نوقف الدواء، نخلي المريض تحت الرعاية المنتظمة عشان نتأكد أنه ما في أي بوادر لعودة النشاط المرضي. طبعا إذا حسينا أنه في أي بوادر، يا أما يتم زيادة الجرعات، تغيير الدواء، أو حتى إضافة أدوية ثانية، كله يعتمد على الأعراض اللي جاي بيها المريض وعلى شدة نشاط المرض اللي عنده.
معناته دكتور، هاي خلينا نسأل السؤال اللي وراء، مريض الأمراض الروماتيزم بغض النظر عن أنواعها يقدر يعيش حياة طبيعية، يقدر يمارس الأشياء اللي يحبها، يقدر يكون فرد عادي في المجتمع بدون ما يحس بهاي الضغوطات من العلاجات والأدوية؟ ولما تقولين ترى بيولوجي، احنا بالنسبة لنا كلنا العلاج البيولوجي شيء كبير، فهل هاي الناس ممكن يعيشون حياة طبيعية؟
بلا شك أي مريض مصاب بالأمراض الروماتيزمية يقدر يكمل حياته بشكل طبيعي جدا، يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي. المرأة المصابة بالأمراض الروماتيزمية المناعية ممكن تتزوج، ممكن تحمل، ممكن تمارس الرضاعة الطبيعية، لكن بعد الاستشارة مع الطبيب. في أدوية ما ننصح بها خلال فترة الحمل، ما ننصح بها خلال فترة الرضاعة، وفي أدوية ممكن نعطيها خلال فترة الحمل وخلال فترة الرضاعة. لكن طول ما المرض تحت السيطرة، المريض ممكن يعيش حياته بشكل طبيعي جدا. والدليل أننا ذكرت لك مسبقا أن ما عدنا نشوف التشوهات اللي كنا نشوفها مسبقا، هم موجودين بيننا 3%. بمعنى كمثال على الروماتويد الرثوي، أنا ما قاعد أتكلم الحين عن كل الأمراض الروماتيزمية، لكن إحنا ماخذين مثال واحد ونقدر نعممه على باقي الأمراض. لما نقول 1 لـ3%، بمعنى كل 100 امرأة حوالينا 3 منهم مصابات، هل نقدر نميزهم؟ لا، لأن الأمراض الروماتيزمية الحين بشكل عام تحت السيطرة بالأدوية والعلاجات المتوفرة. المريض يقدر يعيش حياته بشكل طبيعي، يمارس حياته بشكل طبيعي، وممكن يعيش حتى فترات عمرية أطول من الإنسان العادي. العمر بيد الله طبعا، لكن احنا نتكلم من الناحية الطبية. مسبقا مرضى الروماتيزم نسبة الوفيات عندهم أعلى، الحين صرنا نقلل من نسبة الوفيات هذه، صار ممكن يعيش بشكل طبيعي، يمارس حياته مثل ما يبى، طالما أنه ملتزم بالعلاج، طالما أنه ملتزم بزيارة الطبيب، طالما أنه ملتزم بعمل الفحوصات الروتينية اللي يطلبها منه طبيبه. يمكن الشيء الوحيد اللي عادة ننصح المرضى فيه أنه خلال فترات النشاط الحادة ننصحهم مثلا بعدم ممارسة الرياضة العنيفة بالراحة، وهذه تكون فترات مؤقتة لما يستجمع قوة، نسيطر على النشاط المرضي ويقدر مرة ثانية يمارس حياته. من المهم جدا أن المريض المصاب بالمرض الروماتيزمي يفهم أن المرض هذا راح يصاحبه طول العمر ويتكيف معه. إذا المريض ما تكيف مع وجود مرض مزمن، ما راح يقدر يكمل حياته بشكل طبيعي. ومن المهم أيضا أن المحيطين بالمريض يتفهمون طبيعة الأمراض هذه،
صحيح.
بالذات خلال فترات نشاط المرض، المريض محتاج للدعم، محتاج للمساندة من قبل المحيطين به، حتى من قبل أرباب العمل أو رؤساء العمل. كثير من المرضى يجون دكتورة اكتبي لنا تقارير طبية، لأن في الشغل يوم نقول لهم إن إحنا تعبانين ما يفهموننا. إذا كان المريض يمر في مرحلة نشاط التهابي مصاحب للمرض، بيكون محتاج للراحة، محتاج لهدوء الأعصاب، نساعده إنه يتخطى هالمرحلة الصعبة عشان نقدر ندخل المرض في مرحلة الخمول. أول ما يدخل المرض في مرحلة الخمول، هو بنفسه راح يرجع إنسان طبيعي، يمارس حياته بشكل طبيعي. وإن شاء الله نتمنى إن كل مريض مرضى في حالة خمول ما يرجع ينشط مرة ثانية.
إن شاء الله.
بس مساندة المحيطين جدا مهمة، تفهم المريض لطبيعة المرض جدا مهمة.
دكتورة هاي خلينا بعد ننتقل للسؤال اللي وراء. مثل ما قلتي، مرض مزمن، فترات خمول، فترات نشاط، يأثر على النفسية. هل مر عليكم حالات في العيادة عندكم في المستشفى يعانون من مشاكل نفسية بسبب هذا المرض اللي هو مزمن ومتعب ومؤلم مرات، وأدوية ومتابعات وتغييرات في حياتهم؟
بلا شك، بلا شك. الأمراض الروماتيزمية خصوصا في بداياتها قبل السيطرة على نشاطها الالتهابي، الآلام اللي تنتج عن التهاب المفاصل آلام بشعة، غير عن طبيعة المرض. يوم المريض يفهم أنه مصاب بمرض روماتيزمي ممكن يصيب أي عضو في جسمه، معرفة أن هذا المرض راح يكمل معه طول عمره. بالنسبة للنساء، الخوف من عدم القدرة على الحمل، عدم القدرة على الولادة، عدم القدرة على ممارسة أمومتهم بشكل طبيعي، كل هالمخاوف طبيعي أنها تسبب القلق، التوتر، وممكن أحيانا توصل لمراحل نفسية متطورة أكثر عند المريض. دائما السر في تكيف المريض مع مرضه الإيمان برب العالمين أولا، ثانيا الإيمان بأن الأدوية المتوفرة اللي ممكن تسيطر على المرض موجودة. أول ما يقتنع المريض بهالشيء بيتكيف مع مرضه. ممكن نبسط له الموضوع ويمكن ذكرت المثال هذا، نتعامل مع المرض الروماتيزمي كأنه مرض ضغط أو مرض سكري. الناس صارت متقبلة فكرة الإصابة بالضغط أو بالسكري، لكن يوم تين تتكلمين عن مرض روماتيزمي يرتعب المريض ويرتعبون الناس اللي حواليه. مرض مزمن صحيح، مرض قد يكون شديد صحيح، ممكن له تأثيرات كثيرة بلا شك، لكن مش العلاج، لكن السيطرة عليه موجودة. الالتزام مع الطبيب جدا مهم، التكيف مع المرض ممكن يساعد في تقليل حالات القلق، حالات التوتر والحالات النفسية المصاحبة للأمراض الروماتيزمية.
هل في حالات كثيرة اضطريتوا تحاولونها على أطباء أو أخصائيين نفسيين، ولا الحمد لله بشرحكم واحتوائكم للمريض وأنكم تفهمونه وتشرحوا له، فالحمد لله أغلبهم يقدرون إن شاء الله أن يتعايشون مع المرض بدون ما يحتاجون أنهم يروحون لأخصائي نفسي أو طبيب نفسي ويبدون علاجات النفسية؟
يعتمد على نوع المرض. في أمراض معينة نتعامل معها واحدة من أعراضها أساساً القلق، التوتر، الإحباط، تعتبر أعراض من أعراض المرض نفسه، جزء من تكوينة المرض. أما إذا كانت الأعراض النفسية هذه مصاحبة للمرض، بلا شك نسبتها ونسبة حدوثها وايد أقل عن اللي كنا نشوفه سنين قبل ما تتوفر الأدوية هذه، قبل ما يكون عند المريض القدرة أن يكمل حياته من غير مثلا ما تشوه إيديه والكل يبتدي يلاحظ التغيرات اللي موجودة فيه أو يلاحظ الطفح الجلدي اللي موجود عليه. السيطرة على الأعراض والسيطرة على المرض ساعدت بشكل كبير في السيطرة على الأعراض النفسية المصاحبة للأمراض.
دكتورة، لما تكلمنا عن التغيرات اللي تصير في الإيد، أو مثلا لما نقول مرات الإيد تتيبس يكون في حركة صعبة نسويها، هل العلاج الطبيعي له دور معاكم في الخطة العلاجية؟
أنت تتكلمين عن التيبس الصباحي في اليد. التيبس الصباحي اللي موجود في الإيد لازم نفهم أنه ما يصير مع كل الأمراض الروماتيزمية. في أمراض روماتيزمية معينة ممكن يصاحبها التيبس الصباحي، عند السيطرة على نشاط المرض يقل التيبس الصباحي والمفروض أنه يختفي. حلو. بمعنى لو يعني المريض بعده يشتكي من التيبس الصباحي هذا، المرض بعده ما مدخلينه في مرحلة اللانشاط. طبعا في كثير من الأمراض ما نقدر ندخلها في مرحلة اللانشاط، يكون هدفنا أن احنا ندخلها في مرحلة النشاط المنخفض، والنشاط المنخفض مقبول بالنسبة لنا كأطباء بالنسبة للحالات الشديدة، ممكن تخلي المريض يعيش بشكل طبيعي، الأعراض تكون جدا بسيطة وممكن نتقبلها بالتوافق مع المريض أن الأعراض هذه بسيطة وما تأثر عليه. طبعا المدة الزمنية للتيبس الصباحي، طول المدة الزمنية يدل أيضا على مقدار نشاط المرض. بمعنى اللي يقوم الرقادة ويقول لي أنا ما قادر أفتح إيدي، أقوم الساعة مثلا 6 الصبح ما أقدر أفتحها لين 11 الصبح، مو مثل اللي يقول لي أقوم وهي بتيبسة أول ما أغسلها بالماء الحار تبتدي تفتش وأقدر أتعامل معها بشكل طبيعي. فطول الفترة الزمنية للتيبس تلعب دور. الأدوية تسيطر على هالشيء. هل العلاج الطبيعي يساعد؟ العلاج الطبيعي يساعد في كل الأمراض الروماتيزمية، في كل المفاصل بغض النظر شو هو المفصل المصاب، لكن نرجع ونقول هو علاج مساعد وليس علاج أساسي. في كثير من المرضى يقولوا لك والله بنمارس الرياضة بنسوي علاج طبيعي ما راح نحتاج للأدوية الكيميائية والبيولوجية، وهذا من الأخطاء الشائعة. طبعا احنا نتفهم المرضى، كل مريض نفسه يوقف الدواء في يوم، لكن التعامل مع المرض كمرض مزمن قلنا جدا مهم. العلاج الطبيعي يعتبر علاج مساعد، حالة من حال الدعم النفسي، خلينا نقول الغذاء المتوازن، يساعدنا أن احنا نوصل المرض لحالة اللانشاط، لكن بشكل منفصل ما راح يساعد في السيطرة على المرض.
دكتورة، ذكرتي موضوع الروماتيزم في الكبار وتكلمنا شوي عن الحوامل، خلينا نذكر فئة الأطفال. أنا عارف أني حضرت مثلا استشارة مرض روماتيزم في مستشفى كبار أكثرهم، بس أكيد ما شاء الله من خبرتك ومعلوماتك ما شاء الله القيمة نقدر نتكلم عن الأطفال. كيف المرض يأثر عليهم؟ كيف يأثر على حياتهم، على دراستهم، لعبهم، نفسيتهم؟ هاي للفئة الصغار، هاي للي يغمضون مساكين لو صارت لهم هالمشاكل.
مثل ما تكرمتي أنا طبيبة كبار مش طبيبة أطفال، فالحالات اللي أتعامل معاها هي حالات الشباب ومتوسطي وكبار العمر. أما بالنسبة للأطفال لإعطائهم الرعاية الكافية يجب تحويلهم على طبيب الروماتيزم المتخصص في أطفال الروماتيزم. طبعا موجودين عندنا في معظم المؤسسات الصحية في البلاد في كل القطاعات الصحية. الطفل يجب أن يعامل بشكل خاص جدا، مثل ما تكرمتي الطفل يبى يلعب، يبى يعيش حياته مثل باقي الأطفال من غير آلام، حتى طريقة تعبيره عن الألم تكون مختلفة عن الكبار، ما يقدر يعبر عن الألم، طريقة تحمله للألم تكون مختلفة، محتاج رعاية وعناية خاصة جدا. أنا كطبيبة كبار أفضل أن أي طفل يجي لعيادتي يطلب رعايتي الصحية أني أحوله على زميل متخصص في روماتيزم الأطفال، وهو راح يكون أقدر مني على التعامل مع نفسية الطفل. أنا غير مدربة على التعامل مع نفسيات الأطفال.
دكتورة، ذكرنا شوية عن الغذاء المتوازن، نبغى شوي نتكلم أكثر، لأننا كثير من الأمراض، وايد عندنا من الأمراض، دايما نتكلم عن الغذاء ودور الغذاء وأهمية الغذاء. هل الغذاء بغض النظر عن النوع اللي بتكلمين عنه لا علاقة بالأمراض أنه ممكن يساعد في فترة الخمول أو يطول فترة الخمول؟ شو رأيك دكتورة؟
الأبحاث العلمية ما بينت لنا أنواع الأغذية اللي يجب أن تؤخذ في الأمراض الروماتيزمية أو اللي تسيطر على النشاط الالتهابي في الأمراض الروماتيزمية، إلا في زيت الزيتون.
حلو.
زيت الزيتون في عنا بعض الأبحاث العلمية اللي ذكرت أنه ممكن يسيطر على النشاط الالتهابي وممكن يساعد في الأمراض. الشيء الثاني زيت السمك أو السمك بشكل عام.
حلو. أوكي. وسهل.
وسهل يعني ممكن
متوفر، ولا
متوفر وبكثرة في البلاد الحمد لله. زيت السمك مع الوقت يقلل من إفراز المواد اللي تسبب الآلام، ممكن يسيطر على النشاط الالتهابي، ممكن يساعد المرضى أنهم يدخلون في حالة الخمول، مساعدة وليست علاج منفصل. فجدا مهم أن المريض ياخذ زيت السمك طبعا بنصيحة الطبيب
الدكتور المختص.
فيتامين دال إذا كان ناقص، مش إذا كان طبيعي، لأن زيادة فيتامين دال مضرة. وايد من الناس تأخذ فيتامين دال بشكل عمياني.
صحيح.
فيتامين دال أخذ بشكل عمياني غير مقبول. إذا كان فيتامين دال نازل المفروض أن احنا نرجع لمعدل الطبيعي، لأن التضبيط فيتامين دال ممكن يساعد أيضا على السيطرة على النشاط الالتهابي. طبعا يوم نتكلم عن فيتامين دال نتكلم عن منتجات الألبان والحليب. بالتالي أقدر ألخص الغذاء المتوازن في اللي هو الغذاء المتوازن اللي كل الناس
أو المفروض
تلتزم به، واللي عادة يفيد في كل الأمراض. لكن إذا بنتكلم عن الأمراض الروماتيزمية ما عندنا دليل علمي إلا على زيت الزيتون، الأوميجا اللي هو
زيت السمك
ونقص فيتامين دال إن إحنا نصلحه. طبعا تصليح نقص فيتامين دال ما راح يكون فقط بالغذاء، المفروض ياخذ الحبوب لأن نصلحها، بس ننصحها أن الحبوب اللي ياخذها أو الإبر ممكن نعطيهم إياها كإبر أيضا، أن تكون بالتزامن مع الغذاء اللي يكون غني بفيتامين دال.
دكتورة سعاد والله الرمسة وياك صدق ما تنمل، والمعلومات اللي تعطينا إياها جدا قيمة، مستفيدين منها ومستمتعين. بس للأسف وصلنا لنهاية حلقتنا وختام حلقتنا. إذا قبل ما ننهي الحلقة تعطينا نصيحة أخيرة بنكون شاكرين.
نصيحتي لكل اللي يسمعونا، إذا كنت مصاب بأي مرض روماتيزمي لازم تتكيف مع فكرة أن المرض الروماتيزمي مرض مزمن، إيقاف الدواء أو التهاون في أخذ الدواء بالطريقة اللي ينصحك بها الطبيب ممكن تؤدي إلى زيادة نشاط المرض وممكن عودة المرض بشكل أشد، تكون أصعب من السيطرة عليه عن ما لو كنت ملتزم من البداية. بالنسبة لأهالي المرضى لازم تفهمون أن مريض الروماتيزم ممكن يمر بأوقات صعبة خلال فترة نشاط المرض. سندكم جدا مهم عشان يتخطى المرحلة هذه ويرجع لحياته الطبيعية، وإن شاء الله العافية والسلامة لكل المستمعين.
آمين يا رب. دكتورة سعاد الهناوي، استشارية أمراض روماتيزم مستشفى الكويت دبي، مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أرجع أقول سعيدة جدا بلقائك، استفدنا واستمتعنا، ودمتم سالمين وبصحة وعافية. شكرا دكتورة.
شكرا لك دكتورة أميرة.
عافيتك، بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.